بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق صيغة مبالغة من الرزق، وهو العطاء، ومنه قوله تعالى: فارزقوهم منه، أي عطوهم منه. وجاءت بصيغة المبالغة لأحد وجهين: إما أنها من باب النسبة، وأن الرزق وصف لازم لله، وإما للمبالغة الدالة على الكثرة، وذلك لكثرة من يرزقه الله عز وجل، ولكثرة رزقه عز وجل. والمعنى أن الله موصوف بهذه الصفة، إذا قلنا أنها للنسبة فهي بمعنى أن الله موصوف بهذه الصفة، لأن كلمة فعال تكون للنسبة، كما قال أهل العلم كالنجار والحداد وما أشبه ذلك، وتكون للمبالغة. فإذا كانت للمبالغة فالمعنى كثرة من يرزقهم الله عز وجل، وكثرة رزقه الذي يعطيه. وقوله هو الرزاق هو ضمير فصل يدل على الحصر، كما ذكر ذلك أهل العلم. فالرزاق بصيغة المبالغة لا تكون إلا لله، أما الرازق أو رزق يرزق فتكون لله وللمخلوق. قوله ذو القوة: ذو بمعنى صاحب، والقوة هي الفعل بلا ضعف، وليست هي القدرة، لأن القدرة الفعل بلا عجز، والقوة الفعل بلا ضعف. والدليل قوله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ولم يقل ثم جعل من بعد ضعف قدرة. وقال عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال يعجزه، وقال إنه كان عليما قديرا، ولم يقل كان عليما قويا، لأن العجز ضده القدرة، والضعف ضده القوة. وقوله عز وجل المتين، أي القوة الشديدة، فهو ذو قوة شديدة، ذو القوة المتين. ففي هذه الآية من أسماء الله عز وجل الله والرزاق والمتين، وفيها من صفات الله أربع: الألوهية والرزق والقوة والمتانة. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في التفسير: إن الله هو الرزاق، أي كثير الرزق، الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. ذو القوة المتين، أي الذي له القوة والقدرة كلها، الذي أوجد بها الأجرام العظيمة السفلية والعلوية، وبها تصرف في الظواهر والبواطن، ونفذت مشيئته في جميع البريات، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يعجزه هارب، ولا يخرج عن سلطانه أحد. ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم، ومن قدرته وقوته أنه يبعث الأموات بعدما مزقهم البلا، وعصفت بترابهم الرياح، وابتلعتهم الطيور والسباع، وتفرقوا وتمزقوا في مهامة في مهامه القفار أو في مهامة القفار ولجج البحار، فلا يفوته منهم أحد، ويعلم ما تنقص الأرض منهم، فسبحان الله القوي المتين. ثم ساق المؤلف حديث أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. أصبر فيه وصف الله تعالى بالصبر والتحمل من عباده، والصبر صفة من صفات الله عز وجل وردت في نصوص الكتاب والسنة، فلا تفسر بلازمها كما قاله البعض حيث فسروا الصبر بترك المعاجلة بالعقوبة، بل نقول أننا نثبتها على معناها الحقيقي على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من إثباتها على الوجه اللائق به عز وجل محذور، إذ تفسيرها بحبس النفس على المكروه هو معناها بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فلها معنى يليق بجلاله. وقوله على أذى سمعه من الله فيه إثبات الأذية لله عز وجل، وأنه تعالى يتأذى. فهل التأذي بما يؤذي صفة نقص؟ الجواب لا، ليست صفة نقص. قال بعض أهل العلم: لأنه لا يلزم من الأذى الضرر، ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يتأذى ولكنه لا يتضرر، كما قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. لكنه قال في القرآن: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والأذى لا يدل على ضعف المتأذي، فإن الرجل قد يتأذى بالرائحة الكريهة ولكنها لا تضره، ولا يدل ذلك على ضعف، بل قد يدل على كماله إذا تأذى بما يؤذي حقيقة. وقوله: يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، يعني يقولون إن لله ولدا، كما قالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، وقال المشركون: الملائكة بنات الله، هو يعافيهم ويرزقهم. وهذه نتيجة الصبر، أنه يعافيهم ويرزقهم مع أنهم يدعون له الولد. ودعوى الولد لله عز وجل تتضمن أمرين: الأول تكذيب الله عز وجل، فإن الله تعالى نفى أن يكون له ولد، بل نزه نفسه عن ذلك فقال سبحانه أن يكون له ولد. الأمر الثاني وصف الله بالنقص، لأنه لا يحتاج إلى الولد إلا من كان ناقصا، فيحتاج إلى الولد ليعينه في مهماته وليبقى نسله بعده. فهؤلاء آذوا الله عز وجل بدعوى الولد، ومع ذلك يعافيهم ويرزقهم، ولولا صبره لأهلكهم. قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. في هذا الحديث من الصفات إثبات صفة الصبر لله تعالى، لقوله: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، وهو صبر حقيقي، ولكنه كما ذكرنا لا يشبه صبر المخلوق. المخلوق قد يصبر لكن مع ضجر وتملل، أما الرب عز وجل فلا يلحقه من صبره شيء كما يلحق المخلوق من صبره. كذلك في هذا الباب إثبات، وفي الحديث في الآية وفي الحديث إثبات أن الله يرزق ويعافي لقوله ويعافيهم ويرزقهم. كذلك في الحديث إثبات صفة السمع، فإن الله سبحانه وتعالى يسمع ما يقوله عباده، ولذلك قال على أذن سمعه من عباده يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. كذلك دلت هذه الآية وهذا الحديث على ما يتعلق بأسماء الله عز وجل، وهو أنها تثبت أو تثبت لفظا ومعنى. فمن أسماء الله عز وجل الرزاق، وهذا في الآية في قوله إن الله هو الرزاق، فاسمه الرزاق. ثم استدل بالحديث ليدلك على أن هذا الاسم له معناه وله صفته التي اتصف الله عز وجل بها ومعناه الظاهر، فقال ثم يعافيهم ويرزقهم. قال ابن حجر في فتح الباري: فالرزق فعل من أفعاله تعالى، فهو من صفات فعله، لأن رازقا يقتضي مرزوقا. وهذا فيه رد، انتهى كلامه، وهذا فيه رد على من عطل معاني أسماء الله عز وجل وصفاته عن معانيها الظاهرة الحقيقية. فأسماء الله سبحانه وتعالى أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، والواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، ولا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه باللغة العربية، قال عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما تقتضيه ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. ثم قال: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله: إليه يرد علم الساعة. قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. هذه الترجمة لإثبات صفة العلم لله عز وجل. والعلم لله سبحانه وتعالى ثابت، وقد جاء على وجوه متعددة. والعلم إدراك المعلوم على ما هو عليه، فإدراك يخرج به الجهل البسيط، وقولهم على ما هو عليه يخرج به الجهل المركب. وذلك لأن الجهل ينقسم إلى نوعين: جهل بسيط وهو عدم العلم، وجهل مركب وهو أن يكون الإنسان جاهلا ويجهل أنه جاهل، ولذلك قيل إنه جهل مركب. فالله سبحانه وتعالى عالم، أي مدرك للمعلومات على ما هي عليه. وعلم الله عز وجل أزلي أبدي، وعلم الله عام شامل لكل شيء جملة وتفصيلا، حتى إنه يعلم دبيب النمل في أي وقت من أوقات الدنيا يعلمه تفصيلا، ويعلم أين تضع النملة خطوها تفصيلا. كل شيء يعلمه جملة وتفصيلا، لأن الله خالق كل شيء، والخالق لا بد أن يكون عالما، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعلم الله لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، كما قال موسى: علمها عند ربي لا يضل، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. والمسلم إذا علم أن الله واسع العلم وأنه محيط بكل شيء علما، فلا بد أن يحمله هذا الاعتقاد على الاستقامة على أمر الله. ثم ذكر المصنف بعض الآيات، فقال: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. عالم الغيب، الغيب ما غاب عن الخلق. والغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق لا يعلمه الخلق، وغيب مقيد يعلمه بعض الناس دون بعض. والغيب المطلق هو الذي يختص الله به، وهو الذي يغيب عن كل الناس، مثل العلم بالمستقبل، فهذا غيب. فمن ادعى أنه يعلم ما سيكون غدا فقد ادعى علم الغيب، لأنه مستقبل، والمستقبل مجهول لكل الناس. وقول فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، هاي تتمة الآية، لأن الله أظهر على غيبه من أظهر من الرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أمور غيبية مستقبلية، من أشراط الساعة ومن أحوال يوم القيامة. وقوله إن الله عنده علم الساعة، هذا أيضا من علم الغيب، والساعة علمها عند الله. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فأفضل الرسل من الملائكة لا يعلمها، وأفضل الرسل من الآدميين لا يعلمها، ومن دونهم من باب أولى. فمن ادعى علم الساعة فإنه مكذب لهذه الآية. والمؤلف أشار إلى بقية الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمسة هي مفاتيح الغيب المذكورة في قوله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب. وكيف كان العلم بهذه الخمسة مفاتيح غيب؟ لأن الساعة مفتاح الآخرة، تنزيل الغيث مفتاح النبات، علم ما في الأرحام مفتاح الجنين الذي خلقه الله تعالى في هذا الرحم، يعني مفتاح حياة الإنسان في الدنيا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا مفتاح العمل في المستقبل، وما تدري نفس بأي أرض تموت مفتاح الآخرة بالنسبة لكل واحد من الناس. فإن قال قائل: ماذا تقولون عمن يتكلم الآن في الطقس وينبئ عن وجود مطر في يوم كذا ويوم كذا؟ فالجواب أن هذا مبني على أمر محسوس، فإن الجو يتغير ويتكيف على وجه يعلن بالآلات الدقيقة، ويستنبطون منها وجود المطر، وإذا كان كذلك فليس من أمور الغيب. ثانيا، أن ما يقولون معرض للصواب والخطأ، ولو كان علم الغيب عندهم ما أخطأوا، لأن العلم ليس فيه خطأ. وقوله ويعلم ما في الأرحام، أي أرحام الآدميين وغيرهم. نقف عند هذا الحد، ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.